بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى الحجاوي، بتعليقات أو ببعض تعليقات إذا احتجنا إليها العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، والتي سماها بالإمداد. قد وصلنا إلى باب أصول المسائل. قال باب أصول المسائل إلى آخر الباب، يعني كنا نريد أن نأخذ أمرا مجملا فيه، لأن الوقوف عند كل لفظة قد يمتد معنا الكلام كثيرا، والأصول واضحة. قال باب أصول المسائل: الفروض ستة. الفروض يعني المقدرة بكتاب الله سبحانه وتعالى ستة: نصف وربع وثمن، هذه ثلاثة، وثلثان وثلث وسدس. فسدس وما يتضاعف عنها، السدس والثلث والثلثان، وثمن وما يتضاعف عنها، الثمن والربع والنصف. قال الفوزان حفظه الله تعالى: والسابع، أي الأصل السابع، ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين وثلث الباقي في باب الجد والأخوة. أما الأصول أما الفروض الواردة في القرآن فهي هذه الايه؟ الست. وقد أخذنا نصيب كل واحد من هؤلاء، من الذي يأخذ الربع ومن الذي يأخذ الثمن والثلث وهكذا. والأصول سبعة: فنصفان الأصول، يعني حينما أتي لحساب مسألة الأصول التي تتفرع عن مسألة الفروض هذه سبعة، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. فالنصف مخرجه من اثنين، النصف مخرجه من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاث، فالثلث ثلثان مخرج ذلك من ثلاث، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، أو مع نصف من أربعة ومن ثمانية، فالربع مخرجها أربعة، الثمن أيضا مخرجها ثمانية. يعني تنظر إلى المقام، فالنصف اثنان، والثلث ثلاثة وكذلك الثلثان، والربع أربعة، والثمن ثمانية، هذه أربعة. وهذه الأربعة لا تعول، هذه الأربعة لا تعول. فعندنا الأصول سبعة منها أربعة لا تعول، اللي هو النصف اللي هو اثنين، يعني أن تكون مسألة من اثنين إذا خرج المسألة من اثنين، إذا خرج المسألة من ثلاثة، إذا خرج المسألة من أربعة، ثم تقفز إلى ثمانية إذا خرج مسألة من ثمانية. فمسائل أصلها من اثنين، مسائل أصلها من ثلاثة، مسائل أصلها من أربعة، مسائل أصلها من ثمانية، هذه ما تعود، هذه ما تعود. يبقى عندنا إيه؟ يبقى عندنا الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه ثلاثة تعول. فقال: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي من ست. يعني لو عندي نصف وثلث وسدس فهنا تداخل، مقام اثنين مقام ثلاثة مقام ستة، هنا عندي التداخل، الصغير يدخل في الكبير فتكون المسألة من ستة. يبقى الأصل ايه؟ الأصل عندي المسألة من ستة، هذا هو الأصل الخامس. طيب، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. تعول إلى عشرة شفعا ووترا يعني ايه؟ يعني الستة تعول إلى السبعة إلى الثمانية إلى التسعة إلى العشرة، الوتر اللي هو السبعة والتسعة، والشفع اللي هو الثمانية والعشرة، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس. الربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس، يبقى المقام عندي كام؟ أربعة ثلاثة ستة، أربعة ثلاثة ستة، أربعة ثلاثة ستة. هذا هيكون عندي إيه؟ ها؟ هيكون عندي المسألة من اتناشر، يسمونها إيه؟ موافقة أو توافق. أخذ نصف أحدهما وأضربه في كامل الآخر، فلو أخذت نصف الأربعة اثنين في كامل الستة يبقى اتناشر، أو أخذت نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة اتناشر. أو باختصار الطريقة اللي اتعلمناها في المدارس زمان، اللي هي طريقة إيه؟ هات المقام واحد المقامات، فأشوف أنا أربعة ثلاثة كذا أقرب عدد يقبل قسمة على الجميع، أقرب عدد عشان المسألة لا تبسط معي. فستة ثلاثة أربعة يبقى من 12. طيب وتعول إلى 17 وترا، إلى 17 وترا. وترا يعني إيه؟ يعني 12 لا تعول إلى 14، تعول إلى 13 و 15 و 17 تعول وترا. أو والثمن مع سدس أو ثلثين من 24، الثمن مع سدس أو ثلثين من 24، ثمن مع سدس أو ثلثين يسمونها هنا إيه؟ مباينة، مباينة يعني مباينة، ثلاثة مع الثمانية وهنا مباينة، فالنصف هنا ما ضربوش هنا لأن النصف واحد ونصف، واخد بالك؟ ولا الصغير يدخل في الكبير ولا التماثل، فعند النسب أربعة تماثل أن يتحد العددين ثمانية ثمانية مثلا ثلاثة وثلث وثلاثة، فأختاروا واحدا، يبقى المسألة مثلا من اثنين أو من ثلاثة أو من كذا، هذا تسمى التماثل. طيب والتداخل مع الثلاثة مع الستة، ثلاثة مثلا مع الستة، يبقى الصغير يدخل في الكبير، أو الأربعة مع الثمانية. والتوافق يعني نصف أحدهما يضرب في كامل الآخر، والتباين ما يلتقيان فاضرب هذا في ذاك، ثلاثة في ثمانية ستة، ثلاثة في ثمانية أي نعم، فأضرب هذه في ذاك يطلع 24، فالمسألة من 24 وال 24 تعول مرة واحدة تعول إلى 27. صارت كم الأصول الآن عندي؟ سبعة، صار الأصول سبعة، ها؟ 2 3 4 6 8 12 24 2 4 6 8 12 24 3 2 3 4 6 8 12 24 أي الأصول تعول وأيها لا تعول؟ 2 3 4 8 لا تعود، ثم 6 12 24 هذه ايه؟ الستة تعول العشر شفعا وترا، والاثناشر تعول الى 17 وترا، والاربع وعشرين تعول الى ايه؟ الى 27. وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين، وهذه مسألة الرد. اذا في هذه العبارات بينا لنا الفرائض، وبينا لنا اصول المسائل، وبينا لنا العول والايه؟ والرد. العول هذه زيادة تعود بالنقص على الأشخاص، والرد هذه نقص يعود بالزيادة على الأشخاص، يعني نقص مفيد في الرد، لأن مثلا مسألة مثلا لتكون مثلا مسألة من ستة، فإحنا لما وزعنا طلعت خمسة باقي واحد، فنرجع الواحد على أصحاب الفروض، يبقى زاد لهم إيه؟ الأنصبة. طيب أما العول، أما تكون مثلا من 12 تعود إلى 17 بعد ما كان الواحد هياخد بحاصل قسمة 12 هياخد بحاصل قسمة كام؟ 17، بحاصل قسمة 17 يعني مثلا 100 جنيه مثلا، بدل ما أقسمها السهم من نسبة 12 هيبقى السهم من نسبة كام؟ 17، يبقى أقل النصيب. هذا هو العول وهذا هو الرد، ولا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين لأنهما ليس من أولي الأرحام، والله يقول أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، على الصحيح أنه لا يرد على الزوجين. هذا بالنسبة لأصول المسائل وأصحاب الفروض والعول والرد باختصار، واضح؟ طب النحو قلنا خلصنا، طيب والفرائض أخو النحو، أنا بختصر لكم، هذا اختصار شديد، هذا اختصار شديد. قلنا الفروض يعني الفروض المقدرة في القرآن، أما ذكر الله في القرآن الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين، طيب يدي الفروض المقدر. طيب انا اجي الان عشان وزع التارك، مات عن زوجة، مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث، الزوجة تأخذ كام؟ الثم. طب والأولاد؟ الباقي، علامة استيفاء. إذن عندي ثم وعلامة استيفاء. طيب أنا عندي 1000 جنيه أو عندي 10,000 جنيه، كيف أوزع؟ الأول لازم أخذ أصل المسألة اللي احنا بنسميه بقى الأصول، الأصول أصل المسألة نحطه في جنب كده. أصل المسألة عندي يعني اللي هي إيه؟ اللي هي الناتج اللي أنا هاخده، اللي بتسموه لي إيه؟ توحيد المقامات، أخذ مقام أحطه وبعدين بناء عليه أوزع. فأنا عندي ما عنديش إلا 8 بس، يبقى أحطه أصل المسألة وبعدين أقسم 8 على كل نصيب بقى واحد. طيب 8 على 8 بتاعت الزوجة يبقى كام؟ يبقى 1 كده، 1 باقي كام؟ 7. يبقى الأولاد هياخدوا 7، يبقى الأولاد هياخدوا 7. إزاي عرفت إن الأولاد هياخدوا 7 وهي كانت علامة استفهام؟ اللي باقي بعد صاحبة الفرض هنا بناء على الأصل اللي أنا طلعته. الأصل أنت بتطلعه في جنب ده بقى، طرد أن يكون النصف مات مثلا عن، ماتت عن زوج وأولاد ذكور وإناث، يبقى الزوج لا خلاها بلاش، مات ماتت عن إيه؟ عن زوج وأب، لا برضو بنت وإيه؟ بنت وأخ، بنت وأخ، البنت تاخد النصف والأخ ياخد، هتبقى المسألة عندي من كام؟ من 2 مثلا. طب لو تعدد صار عندي مثلا ماتت، مات عن مثلا زوجة وأب وأم وأولاد، ها الزوجة أضع لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب السدس، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للذكور والإناث. طيب هنا عندي صار كم رقم تحت؟ 2 و6 و6، 2 و6 و6، 2 و6 و6. احنا قلنا زوجة ولا ايه؟ زوجة، يبقى 8 و6 و6. طيب 8 و6 و6 ننظر هنا ايه اقرب رقم هيقبل القسم عليهم؟ 24. تبقى المسألة من كام؟ من 24. الزوجة تاخد كام من 24؟ 24 على 8 يبقى فيها 3، والأب 24 على 6 فيها، والأم 24 على 6 فيها كام؟ 4. يبقى 4 زائد 4 8 زائد 3 7، 11. طيب 11 من 24 13. يبقى بالنسبة هذه بالنسبة الأولاد ذكورا وإناثا، يبقى تارة يخرج عند المسألة 2، تارة تخرج مسألة 3 4 6 12 8 12 24. واضح يا إخواني؟ طيب قال باب التصحيح والمناسخات وقسم التركات، هذه 3 أبواب. عموما احنا يعني بنفتح لكم الأمور وانتوا حاولوا ويتك. احنا طبعا درسنا من قبل، بس يمكن إخوة في إخوة جدد، درسنا من قبل منظومة القلائد البرهانية، ودرسنا من قبل الرحبية أيضا، فهذه على الأقل تفتيح، فاللي تستطيع فهمه الآن فهمه وتذاكر بعد ذلك. نعم لا يعود على الجميع، نعم يبقى نقص من الجميع. طيب باب التصحيح والمناسخات وقسم التركات، هذه 3 أبواب. ما معنى تصحيح يا إخواني؟ تصحيح يعني تصحيح الانكسار، بمعنى مثلا زي المسألة اللي مرة سمعنا، زوجة وأولاد ذكور وإناث، قلنا المسألة من 8، المسألة من كام؟ من 8 اللي هو فرض الزوجة، لأنه ما في إلا الزوجة، تأخذ 1 وباقي 7 على الأولاد. لو أنا عندي مثلا 2 و3 بنات يبقى كم سهم؟ 7 على 7، كويس مفيش انكسار، يبقى الولد كل سهم 2، كل سهم السهم صحيح، سهم صحيح، يبقى الولد هياخد 2 والبنت تاخد 1. لكن لو افترضنا هما 8 يعني مثلا 2 و4 بنات، أصبع عند الولدين بأربعة والبنات أربعة يبقى كام؟ ثمانية. وإحنا عندنا الاستهام كام هنا؟ سبعة. ثمانية نيجي تدوم لسبعة هيبقى فيها قصور، هيحصل لنا انكسار. قال لك يحصل لنا إيه؟ هنا انكسار. يبقى لابد من التصحيح، نصحح بقى. نصحح إيه مثلا؟ نضرب مثلا عدد أرؤوس في أصل المسألة، يعني مثلا مسألة من ثمانية الرؤوس هنا ثمانية، يبقى ثمانية في ثمانية في كام؟ 64 على ثمانية، ونرجع بقى لقسم ثاني من جديد على ثمانية فيها كام؟ يتبقى كام؟ 56 على ثمانية فيها كام؟ سبعة. كده براء. حافظين جدول الضرب؟ لازم تحفظ جدول الضرب. خلي بالك، نقول تاني عملنا ايه هنا؟ المسألة هنا زوجة ولدين واربع بنات، اعطينا الزوجة كام؟ الثمن. الباقي علامة استفهام. بقت المسألة من كام؟ من تمانية. الزوجة تاخد كام؟ واحد. باقي كام؟ سبعة. الرؤوس كام؟ تمانية. طبعا بالفلاحي بنقسم كده وخلاص، يطلع مثلا بالضبط كده بنقسم، لكن احنا عايزين نخلاء بالجانب العلمي. هنا قالك في انكسار، احنا عايزين نعطي كل واحد، مفيش فكة، مفيش فكة خالص، واخد بالك؟ احنا عايزين نديله ايه؟ عدد صحيح. هنا ما نيجي نعطي سبعة السبعة على الثمانية ما ينفعش، في انكسار، عايزين نصحح الانكسار ده. نقوم نيجي على عدد الرؤوس هذه نضربها في اصل المسألة. الرؤوس كام؟ ثمانية. الرؤوس ثمانية. طب المسألة كانت من كام؟ من ثمانية. ثمانية في ثمانية 64. يبقى اصل المسألة الجديد كام؟ 64. ده ملوش دعوه بالعول، ده تصحيح، عشان ما حدش يقول مثلا ايه العول. طب ما احنا عندنا العول اقصى 27 مع ال 24، ده اسمه تصحيح. نرجع بقى نحسب 64، نرجع على الزوجة معاها كام؟ الزوجة هي الزوجة مقامها كام؟ 8. ننسى بقى الواحد ده خالص، الواحد ده خلاص ما عنده شيء. طيب ال 64 على 8 فال 8 يتبقى عندي، والباقي دول الباقي كام هنا عندي؟ 56. 56 على الثمن أرقص يبقى فيها السبعة، يبقى سبعة في ثانية في 56. هذا معنى التصحيح. والمناسخات هي النسخ عندنا معناها معناه أو النقل. وباختصار المناسخات المراد بها هنا ما هي؟ المناسخات رجل له ورثة، مات ورثة أربع أولاد مثلا. عادتنا الآن إن بعض الأولاد يقول لك والله إحنا بنجتهد مع بعض، ما نقسمش دلوقتي، نسيب التركة مش عارف إيه إلى آخره، يعني سنتين ثلاثة ومات إيه واحد من الأولاد وله أولاد. طيب عايزين نورث أولاد الذي مات هذا، هنورثه إزاي؟ عايزين نعرف حق إيه؟ حق الأب، نعرفه حقه الأب. طب حق الأب إزاي؟ لازم نرجع تاني الحق الإيه؟ للأساس المسألة. فيبقى عندنا هنا مسألتين، كل مسألة منسوخة، المسألة الثانية منسوخة من الأولى. فنيجي الأول نشوف الجد هذا اللي هو جد الأولاد، يعني يوم أن مات له كام؟ أربع أبناء. يبقى نقسم التركة أربع أبناء، نصيب الولد ده كام؟ نصيب الولد ده فدانين. خلاص نيجي بقى نعمله مسألة خاصة في الفدانين، توزع على أولاده القسم العادي. يبقى أنا سخت مسألة من مسألة، هذا معناه الايه؟ المناسخة. وكذلك لو تعددت، لو جه الولد الثاني مات مش عارف ايه، نرجع كل حاجة لأصلها ونجيب من الأول، نجيب ايه؟ من الأول. ومن الأولى ننسخ ثانية، ومن الثانية ننسخ ثالثة، وهكذا. فقد تكون وارثا في مسألة ومحروما في مسألة. قسمة التركات ده البند الثالث، وده حاصل علم الفرائض. حاصل علم الفرائض ان انا اعطي كل واحد حقه بعد معرفة بقى كل القواعد السابقة من الحجب وغير ذلك، واصف المسألة لكي اعطي كل واحد ايه؟ لكي اعطي كل واحد حقه. وده بيحتاج زي ما قلنا الى المسائل السابقة، وكيفية تقسيم المسألة فنعطي. طيب عند عقار وعندي مال، المال اللي عندي مسألة مثلا 24 وهو ترك 24,000، يبقى أصبح السهم كل واحد كل سهم بكام؟ بألف جنيه. 48 يبقى كل سهم بكام؟ بألفين. 72 يبقى كل بكام؟ 3. 96 يبقى بكام؟ 4، وهكذا. تمام. طب عند عقار، عند عقار والله لو عندي أرض زراعية أعملها قراري، الفدان عندي كام؟ 24 قراط. طيب ترك الأب بثلاث أفدنة، يبقى 24 في 3 بكام؟ ب 72، 72 قراط. والقراط كم سه؟ 24 سه. القراط 24 سه، فممكن أقسم القراط وممكن أحول أسهم، وده أحسن عشان تخرج لك بالملي. يبقى كل واحد أخذ سهمه تماما، يأخذ إيه؟ سهمه تماما. فمثلا لو عنده 4 فدادين ونص، الأربع فدادين في 24 قراط، ونصف الدم ب 12 قراط، ثم أعود أنا أضرب هذا في عدد السهام لأسهم القراط يعني، تخرج هذه النسبة، ثم أقسمها على أصل المسألة. ولنفترض مثلا طلع عندي مثلا 250 سهم أرض، والمسألة مثلا أو 240 سهم أرض عشان تبقى يعني تصح معانا، والمسألة من 24، هيبقى السهم بكام؟ بعشر، عشر. وبالتالي على حسب ما طلع، طلع لك ثلاثة، يبقى ثلاثة الزوجة مثلا ولا كلها الربع، ثلاثة مثلا، يبقى ثلاثة في عشرة أسهم يطلع لي كام؟ 30. خلاص. يبقى تفك الفدادين إلى القراريط إلى أسهم. وأما المال فهو مفكوك جاهز. عندك مثلا 24 ومثلا سايب 100,000 مثلا، يبقى 100,000 على 24 كام هيطلع لك حسب بقى الأسهم. يبقى السهم بكام مثلا؟ وليكن مثلا ب 250 جنيه. أنا طلع، أنا مثلا طلع لي 3، الزوجة طلع لها 3، الزوج مثلا طلع له 6، يبقى الستة في المبلغ في 250، يبقى ده نصيب الايه؟ الزوج. الزوج في 3 يبقى نصيب ايه؟ الزوجة. في الولد مثلا طلع له مثلا 7، يبقى ده نصيب الولد. هذا باختصار ما يتعلق بالتصحيح والمناسخات وقسمة التركات. يقول إذا، طبعا الكلام إيه يعني هو طويل، لكن هذا اختصار ما قلناه لكم. إذا انكسر سهم فريق عليهم، ضربت عددهم إن بين سهامهم أو وفقه إن وفقه بجزء. طبعا إحنا قلنا مسألة الموافقة وكذا، إحنا عندنا نسب 4: تماثل، تداخل، توافق، تباين. لكن تريح نفسك من هذا، خلاص تقسم أو تخرج أقرب عدد يقبل القسم على الجميع، كثلث ونحوي في أصل المسألة، وعولها إن عالت فيما بلغ صحت منه. طب لو عند مسألة عالت وتحتاج تصحيح، يبقى نضرب في الأصل ولا في العول؟ لو مسألة عالت مثلا 24 عالت إلى 27 وحصل عند انكسار، أضرب في 24 ولا أضرب في 27؟ يبقى في 27 في معالته بلغ صحت منه، ويصير الواحد مكان لجماعته أو وفقه. فصل: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. يعني مثلا 4 إخوان والإخوان لم يتزوجوا، يبقى مات عن 4 أولاد والأولاد ما في أحد تزوج، ثم مات واحد، ثم بعد سنتين مات الثاني، ثم بعد سنتين مات الثالث، بقي الولد. صار عندي كم مسألة يا إخوان؟ مسألة الأب، مسألة الولد الأول، مسألة الولد الثاني، وبقى عندي ولد مسألة الرابع. نعطيه إيه؟ قال لك أصلا هو الوارث الوحيد، اعطيه كل التركة وخلاص، مفيش داعي للإيه؟ المناسخات بقى تشوف الأول كان كذا، وبعدين هو يرث كذا، وبعدين الثاني كذا، خلاص طالما هو الوارث الوحيد اعطيه كل الإيه؟ التركة. لكن المشكلة بقى أن يكون إيه؟ أن يكون لهم أولاد، فكل واحد سوف يجعل لولده، سوف يجعل لأولاده نصيبه هو. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، يعني تجعل كل واحد مسألة. وإن لم يرث الثاني كالأول، صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقال السهم في الأولى. طبعا دي الربط بين المسألتين، ودي طبعا مسألة قد لا تحتاج إليها كثيرا. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، يعني المناسخات من جهة التقعيد كالجد من جهة التقعيد مع الإخوة، لكن من جهة الراحة اجعل لكل واحد مسألة وعلى حسب ما تخرج مسألته أعطي ورثته. ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول، يعني كل مسألة تنسخ من الأخرى الثالثة من الثانية الثانية من الأولى. فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. الزوجة لها ثلاثة، الزوج له اثنين مثلا، فتعطي كل واحد ما يخرج من مسألته. هذا معنى إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء. فمثلا مسألة 24 وعند زوجة 8 وعند أب وأم كل منهما السدس، يبقى 24. عرفت أنا الآن جزء الزوجة كام؟ يبقى 24 على 8 في 3، والأب كام؟ 4، والأم كام؟ 4. باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل. وفي هذه المسألة خلاف، هل أولو الأرحام يرثون أو يرجع المال إلى بيت المال؟ نزاع. والصحيح أن أولي الأرحام يرثون. طيب كيف يرثون؟ كيف يرث أولي الأرحام؟ باختصار كل يرث بما يدلي به. اللي بتدلي بأم نصيب الأم كام؟ تاخده. واللي بتدلي ببنت نصيب البنت كام؟ تاخده. واللي تدلي ببنت ابن نصيب بنت الابن كام؟ تأخذه. لكن مع ملاحظة هنا، ألا وهي أن الذكور والإناث على السواء مثل الإخوة الأم لأنهم أرحام أصلا فاشتركوا، فكان ذكر كالأنثى. كذلك هنا في ذوي الأرحام، فمثلا أنا ولي أخوات ندلب أم نأخذ نصيب الأم. طيب إحنا بقى نقتسم نصيب الأم إزاي؟ نستوي على عدد الرؤوس، الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو الأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهن، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، يبقى الخال كالأم والخالة كالأم وأبو الأم والجد من جهة الأم كالأم. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. اللي أدلى به أم فهو نصيب نصيب الأم. فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سرق كأولاده فنصيبه لهم. فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، وللأولين حق أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. وفي ثلاثة أخوال المتفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. وفي ثلاث بنات عمومة، بنات عمومة متفرقين المال التي الأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم أو المدلى بهم يعني، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهات إما أبوة وإما أمومة وإما بنوة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: والجهات ثلاث لذوي الأرحام، البنوة ويدلي بها بنات البنات، وبنات بنات البنين لأنهم يدلون بالأولاد، فبنت البنت كأمها وبنت بنت الابن كأمها، دي مرتبة البنوة يعني وإن نزلنا. طيب والأبوة هنرتفع إلى العم إلى الأب، وبالتالي يجي العم وكذا، ويدلي بها كل من يدلي بالأب، وهم بنات الأخوات وبنات الأخوة وبنات العم لأبوين وبنات العم لأب، ينزلن منزلة آبائهن. يبقى مرتبة البنوة وهذا ما تفرع من البنات، ومرتبة الأبوة وهذا إلى الأب، فيأتي بقى الأخ وأولاد، يبدأ يأتي أولاد الإخوة والأخوات وكذا. والجهة الثالثة جهة الأمومة، ويدل بها ولد الإخوة لأم، والجد الفاسد والجدة الفاسدة كأم أب الأم والأخوال والخالات، هذا كله من جهة إيه؟ الأمومة. يبقى الجهات في ذوي الأرحام ثلاثة: البنوة والأبوة وإيه؟ والأمومة. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. من خلف ورثة فيهم، من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة، رجل مات عن زوجة وولد وبنت وهي حامل، يا ابني اصبر لغاية ما الحمل ينزل، لا انا عايز حق الوقت، انا ببني ومحتاج، بزوج بنتي ومحتاج، طب نعطيك ازاي ما احنا ما ندري، طب واللي جاي في الطريق ده حقه يروح فين؟ وفعلا الوالد قد يتضرر بإبقاء القسمة إلى أن يولد هذا الولد، مثلا عنده الآن قضية قد يسجن وإلا يدفع، فوقف علينا. أنتوا عارفين اليوم طبعا الأولاد بيقفوا للأب في حياته ليرثوا منه، عايز مراسي فيك يا ابن، أنا موت، هو أنا موت، اديني حقي، أطلع بره اديني حقي. ولو الولد مثلا فيه قلة أدب، طبعا الأب بيحسب حق الابن فيه، فالذي يقسم تركته الأب وحي الآن رغم أنفه، ها رغم أنفه، فلم يعد الأولاد ينتظرون موت الأب، فهل ينتظرون نزول الحمل؟ طيب ماذا نصنع ونحن نعلم أن الشريعة ليس فيها عقد، الشريعة شريعة حلول، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء اللي عاوز. أما من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا، إنما ما عندنا عقد يا إخوان والحمد لله، لا في الفهم ولا في الاستيعاب، فليس عندنا نص واحد في السنة وهي آلاف مؤلفة بلا تفسير، وليس عندنا نص واحد في القرآن بلا تفسير، وليس عندنا مسألة في الكون ليس لها جواب. تخيل بقى أنت تتمتع بشريعة لا نص فيها مغلق فهمه، ولا مسألة على ظهر الأرض لا يوجد لها جواب، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فالحمد لله هذه سعة عظيمة جدا، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا توجد مسألة على وجه الأرض أبدا ليس لها جواب في الشريعة، كل مسألة لها جواب. طيب ماذا نصنع؟ ومن خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. فمثلا نقول خلاص نحن نعمل إيه؟ نقسم التركة كيف؟ نجعل في البطن هذا ولدين مثلا ذكرين، لأن هذا الغالب في أعلى ما يأتيك، ممكن تأتي بولد ذكر، ممكن تأتي بأنثى، ممكن تأتي بولدين، ممكن تأتي بأنثيين، ممكن تأتي بولد وبنت، أعلاهم إيه؟ خلينا في المضمون، لأن الولد إذا أخذ صعب تأخذ منه تاني، لكن ما كله ماشي أنت اللي ماسكه، إنما يعني واحد ياخد نصيبه الآن ويبني ويروق ويشطب ورخام وصراميك، وبعد كده تقوله لو سمحت طلع عليك مثلا 100,000 جنيه، لك 100,000 جنيه معيش. طيب يا ابن اخوك ده، اخوك هذا اللي ده انت امك جابت 2، يقولك طب انا قلت لها هتجيب 2، فطبعا هذا ايه، فدائما الاخذ صعب، دائما الاخذ صعب. فاذا ولد اخذ حقه. طيب عملنا حساب ولدين ذكور، طلع ولد، تمام، يبقى احنا لنا هناخد بقى ايه حق الولد الثاني، احنا اوقفناه، يبقى احنا الان نحن الان لم نضيق على احد، من اراد ان ياخذ اخذ، لكن اخذ النصيب الذي لا نحتاجه بعد ذلك ان ايه ان نقف عند بابه وندق. سبحان الله العظيم، ما يقع الناس في ضيق الا بسبب واحد، ومن اعرض عن ذكري. فإن له معيشة ضنكا. فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه. لكن نخرج من هذا إباء، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه، يأخذ إرثه كاملا كالجد، ومن ينقص شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا. لو فرضنا أن فيه وارث من الورثة دول، ما تفرقش معاه، ينزل ولدين، ينزل ولد، ينزل كذا، مثلا هو له السدس مثلا، ما عادش تفرق خلاص، ده نعطيه نصيبه كامل خلاص. ليه؟ لأننا لن نرجع عليه مرة ثانية، فالذي لا نرجع عليه يأخذ نصيبه وننتهي. طب والمحجوب أصلا، أصلا هو محجوب من غير مجيء الولد، إذن هو محجوب من الآن، فلا نعطيه إيه الآن. طيب متى يرث الحمل؟ يرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حرقة واختلاج. إذا استهل صارخا ورث. طب استهل صارخا ومات، يبقى هنعمل له مسألة وبعدين نشوف الورثة فيه. فقد يتأثر الورثة بهذا، هو نذر صرخ ومات كده خلاص صارت له حياة، وطالما له حياة يبقى نعطيه مسألته ونصيبه، نعطيه ايه نصيبه. نعم.
العلماء في مسألة الصلاة على الشخص مثلا يفرقه مثلا اللي هو نفخ في الروح ولا
لا دي غير مسألة الصلاة وكذا غير. يعني مثلا لنفترض مثلا أن رجل له زوجة تمام وعم، زوجة وعم وحمل، فإن مات الولد في بطن أمه وما نزل تمام، نزل ميتا يعني، يبقى هنا المراسة يكون ازاي؟ الزوجة لها ايه؟ الربع والباقي العم. طيب لو نزل ولدان فاستهل احدهما صارخا فمات والولد الثاني حي، يبقى العم ياخد كام؟ مش واخد حاجة. طب لو مات الولدان نزلوا استهل صارخين ومات، ننظر بقى مين اللي هيرث في الولد. اللي هيرث في الولد مين؟ يبقى الام خدت الثمن من الزوج وترجع تاخد ايه من الولد؟ الثلث، تاخد الايه والباقي. يبقى هنا تأثر نصيب العم ولا بصرخة، صرخة بس، صرخ فأسقط. كما قد يرزق العم، يعني أنا مرة جاءني واحد أخوه كان في السعودية وكذا، ويعني ما شاء الله ولا ينجب، ورجل هذا نجار قاعد بقى الحمد لله، إمتى يموت أخويا كذا وبرطع بقى في الحاجات دي كلها. قبل مات أخوه فتبين حمل امرأته ونزل ولد قبل موت، يعني هو مات ثم تبين الحمل بعدما ايه مات الرجل فنزل ولد فحرمه ايه. وقد يكون العكس، له ولد وعنده ثروة والعم لم واخوه لم يفكر قط انه ايه ان ياخذ منه شيء، ثم فاجأ الولد والاب مات في حادث، يبقى قالت الايه من هنا كان كما يغنم هنا، من هنا كان عليه أيضا الدية في الخطأ على العصبة فإنه يغرم هناك، فيأخذ من هنا ويدفع إيه من هنا، فسبحان من شرع. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، والمشكل هو له آلة ذكر وآلة إيه أنثى، ولم يتبين علامته ذكورية أو أنوثة، له الآلتان ولم يغلب أحدهما على الآخر. كيف نقسم تركته؟ شوف الاستشكالات، شوف الافتراضات. جاءني خنثى مشكل، يعني هو من جهة ذكر ومن جهة أنثى، عرفنا مرات الذكر وعرفنا مرات الأنثى، تبو المشترك يبقى متوسط الذكر ومتوسط إيه؟ يبقى نصف الذكر ونصف الأنثى على حسب ما يخرج له بعد ذلك. الإيه؟ الشيخ فوزان قال هنا والخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين علامة ذكورته ولا أنوثته، أما من تبينت فيه علامة أحد الجنسين فإنه يلحق بهما ويعامل بموجب ذلك معاملة من ظهر فيه علامات من الجنسين. إن ظهر فيه علامات الذكورة عومل معاملة الذكور، يعني مثلا لو نزل حيض يبقى يعامل معاملة الإيه؟ الأنثى. وإن ظهر فيه علامات الإناث عومل معاملة الإناث. وعلامات الذكورة كأن ينبت شاربه، كأن يبول من آلة الذكر، محمد كان يبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى، فهذا يلحق بالذكر. معناه برضو إذا بال من آلة الأنثى ولم يبول من آلة الذكر فكذلك، أو ينبت له لحية عند البلوغ أو شارب، فهذه علامات الذكور. وعلامات الأنوثة كان يتفلك ثدياها عند البلوغ أو تحيط، فهذه علامات الأنوثة. فإذا ظهرت فيه علامات أحد الجنسين ألحق به ولا يسمى مشكلا، فيعامل معاملة من ظهرت فيه علاماته، حينئذ يزول الإيه؟ الإشكال. طيب ميراث المفقود. قال من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. يعني لو واحد راح يتاجر في أوروبا مثلا وهو عنده 20 سنة ومات، مش مات بقى، انقطع خبر، مات. طيب ماذا نصنع في هذا وله تركة عندنا الآن؟ هذا اسمه المفقود. فالمذهب هنا قال انتظر به 90 سنة، لأن هذا أعلى، يعني الغالب في ما أعلى من يعيش، يعني ننتظر 70 سنة ثم نقسم التركة. وهنا قد تحتاج بقى إلى مناسخات كثيرة، لأن يوم ما يأتي 90 سنة تنظر أنت إلى من كان يرثه في هذا الباب، ثم تعطي الأولاد وأولاد أولادي وهكذا. هذا كان معمولا به إلى عهد قريب، ثم اجتهد العلماء فقالوا بأنها تكون 4 سنوات، ثم بعد ذلك الآن بعد الوسائل الحديثة لسألة اجتهادية في مسائل اجتهادية، وبالتالي تتغير بتغير الواقع، وفي مسائل غير اجتهادية فلا نغيرها. وهضرب لك مثل الآن مثلا، فمثلا فهنا قالوا يوفي ذلك لحكم القاضي. القاضي بيراسل مثلا وزارة الخارجية هناك، وزارة الخارجية تبحث في مثلا في فرنسا مات ما مات، ثم تقول لم يعف عليه وحكمت بوفاته، فيحكم القاضي بالوفاة، فحينئذ تترتب الأحكام بالنسبة للزوجة والعدة والزواج بعده، وبالنسبة للميراث. الآن صار هذا، تذكرون السفينة اللي هي كانت غرقت في البحر هذه؟ نعم. وده طبعا من يتلقن هلاكه أو الغالب هلاكه سوف يأتينا. فالآن صار المرجع إلى حكم القاضي، إن حكم القاضي خلاص حكم القاضي وفاه. ولهذا العلماء يقولون في تركات إيه إخواني، إن أول شرط في قسم في الميراث تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، حقيقة متى أمامنا وصلينا عليه، أو حكما يعني بحكم الإيه؟ القاضي. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازات المليكة، أو مثلا جاءت قنبلة فضربت المكان، انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. يبقى الفقهاء قسموا أو فصلوا وفرقوا بين من غاب وظاهره السلامة ومن غاب وظاهره الهلاك. الهلاك جعلوا فيه 4 سنين والسلامة جعلوا فيها 90 سنة، والصواب أنه يرجع في ذلك الحكم القاضي، لأن المسألة اجتهادية. وقلنا هنا اجتهادية مع أن الفقهاء قالوا هذا لأنه لا نص في ذلك. لكن مثلا تعالى إلى مسألة مثلا الحمل. الآن قد يقول مثلا قائل ما الدعي للاستبراء؟ الاستبراء كان من أجل أن نضمن أن الرحم ما في أحد. طيب بالأشعات نستطيع أن احنا نتعرف على هذا أن الرحم ما فيه؟ لا نعمل بذلك، لا نعمل بذلك، فلا نعمل بالأشعات في هذا، ولا نعمل بالأشعات في نفي النسب مثلا، ولا نعمل بالأشعات في هذا كله. ليه؟ لأن الشارع يعلم أن هذا سيكون وقضى فيه، فما قضى فيه الشارع بالنص لا نرجع بذلك إلى شيء من هذه الأشياء. أما إذا كانت مسألة اجتهادية، إذا كانت مسألة اجتهادية فحينئذ نرجع إلى الاجتهاد، وهذا اجتهاد الفقهاء في هذا الزمان فنعمل به. فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين، ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، ولباقي الورث أن يصطلحوا على من زاد عن حق مفقود فيقتسموه. يعني مثلا لو هو أخي وأنا أبي مثلا له 4 أولاد، نحن 3 وأخونا فقد، فنجنب حق أخينا إلى أن يحكم القاضي، وكل يأخذ إيه؟ وكل يأخذ حقه كالحمل تماما يعني. طيب ميراث الأرقاء خلاص يأخذ حقه، وحقه متعلم موجود. طيب إذا حكم القاضي وأخذنا حقه ورجع يرجع علينا، قال باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان. نعم لازم حكم القاضي، قيل ترجع إلى الأول ويعوض الثاني، يعني هم يرجعون على الأول يرجعون عليه بالمهر وهكذا، ترجع الأول. الذي يظهر لا. نعم لا ترجع إليه كما كان، لكنها تعتد من الثاني ثم تعود إلى الأول. باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجول السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلادي ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. إذا مات اثنان ولا ندري أيهما الذي سبق، فنورث هذا من هذا وهذا من ذاك، لأننا لا ندري من الذي مات أولا. طيب لو عرفنا أحدهم نورثه، نورث الثاني فيه. فمثلا أب وولد صار حديث عليهما، فمات الولد قبل الأب بدقيقة، يبقى ننظر إلى تركة الولد ونورث الأب في تركة الولد، ثم فينضاف على تركة الوالد، ثم يأخذ الأولاد من الوالد هذلك على القسمة دي بعد إضافة حقه من ولده. يبقى إذا جهلنا ورثنا كل واحد من الآخر، وإذا عرفنا قدمنا أحدهما على الآخر. باب ميراث أهل لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من أن يرث المسلم الكافر ولا أن يرث الكافر المسلم، لكن الولاء بقى كالعتق أو كذا هذا يرث بالولاء. ويتوارث الحرب والذم والمستأمن بكسر الميم، قرأت لبعض العلم أنه نبه يقول يعني، لكن هذه في نظر تحتاج إلى مراجعة شوي، إنه المستأمن يكون بالكسر لأنه هو غالب الأمان. يقول ومن الخطأ عند الكثير أن يقول المستأمن، المستأمن إنما يقال المستأمن لأنه طالب الإيه؟ طالب الأمان. لكن قد يقال مستأمن يعني من أمناه، لكن يرجح الأول أن الألف والسين والتاء للطلب، فيكون إنزاله على الطالب على الطالب، ونحن ما طلبنا أمانة، إنما هو الذي جاء فطلب الأمانة منا، فيكون مستأمن اسم فاعل أي طالب للأمان. قال العلامة الفوزان: هذا واختلاف الدين، فإذا كان المورث على دين والوارث على دين آخر فنحن حينئذ إيه؟ لا توارث، فلأنه إذا اختلف الدين فلا تناصر بينهما، فلا توارث بينهما، كاليهودي لا يرث من النصران، والنصران لا يرث من الوثني، والوثني لا يرث من الكتابي، وهكذا. والكفر ملل شتى على الصحيح، لا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر والموالاة بينهما، وقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا ليس فيه موالاة لاختلاف الدين، فالمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء، وهو العتق، كما قال النبي: الولاء لمن إيه؟ الولاء لمن أعتق. قوله: يتوارث الحرب والذم والمستأمن. الحرب كافر، لكن كافر بينك وبينه عداوة فيحارب، إذا كانت ملتهم واحدة يبقى يتوارث الحرب والذم والمستأمن بشرط أن تكون الملة واحدة، لأنه سبق معنا أن حتى هؤلاء ملل شتى، فاليهودي مارث من النصراني والنصراني مارث من اليهودي، لكن لو كان حرب وذم ومستأمن لكن نصارى فإنهم يتوارثون إذا كانت ملتهم واحدة كاليهودي والنصارى، ولو كان مختلف الدار فاليهودي يرث اليهودية مطلقا والنصراني يرث النصرانية، ولو كان بعض اليهود ذميين وبعضهم مستأمنين وهم من دخلوا بلدنا بأمان، وبعضهم حربيون وهم الذين ليس بلدنا وبينهم أمان، فما داموا أنهم كلهم يهود يتوارثون، وما دام أنهم كلهم نصارى يتوارثون، ولو اختلفت أقطارهم لأنهم يجمعهم دين. نعم، طبعا هذه مسألة خلافية. قال: والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء. لا، المرتد لا يرث أحدا. قال العلامة الفوزان: المرتد والعياذ بالله هو الذي كفر بعد إسلامه، فإن ارتكب نقيضا من نواقض الإسلام، لأن أصله أنه مسلم، ثم ارتكب نقيضا من نواقض الإسلام فارتد ومات على ردته أو قتل مرتدا، فهذا لا يرثه أحد. لو مات قريبه وهو حي لا يرثه وهو مرتد، ولو كان قريبه كافرا فالمرتد لا يرث ولا يورث، بل ملوه يصادر لبيت المال. خلي بالكم، يعني حتى بحكم الردة، طب في قريب له كافر، قالوا ما يأخذش منه، إنما يرجع ماله لبيت المال، فإن تاب رجع ماله إليه، وإن مات على ردته فماله منزوع من ملكه ليس له مالك، والمال الذي ليس له مالك يكون لبيت مال المسلمين مثل الفيء. قال: ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحكموا إلينا قبل إسلامهم. قال علم الفوزان: المجوس طائفة من البشر يعبدون النار ويبنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله، قيل إن لهم كتابا ثم رفع، ولكن هذا ما يثبت، فلذلك يؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى أهل الكتاب، يعني خلوا الشبهة يعني، لكن نقول النص والنبي يأخذ أخذ المجوس هجر، لأن لهم شبهة الكتاب فتؤخذ منهم الجزية. ومن مذهبهم الخبيث أنهم يتزوجون من محارمهم، كأن يتزوج بنته أو أخته، هذا جائز عنده، المجوس يتزوج الواحد ابنته وأخته نعوذ بالله، فلو تزوج رجل منهم بابنته وأتت منه بولد ومات هذا الولد، فإن أمه تكون لها قرابتان بالنسبة له، قرابة أنها هي أمه وقرابة أنها أخته، فهي أم وأخت فترث بالقرابتين، وإن لم يسلموا لكن ترافعوا إلينا فإننا نحكم بالإرث بالقرابتين، كان يتزوج ابنته أو أخته. فلو تزوج رجل ابنته وأتت منه بولد ومات، يبقى هي أمه وهي أخته، هي أمه لأنه ولد منها، وهي أخته لأنها بنت إيه؟ بنت الرجل، فترث بهذا وذاك، فإننا نحكم بالإرث بالقرابتين. طب ليه حكمنا بالإرث معنا هذا بطل عندنا؟ انت حكموا إلينا، إن شئنا حكمنا وإن شئنا عرضنا، طب ليه يا أخوانا أليس هذا بطلا عندنا؟ تمام، هذا يعتقدون هو عندهم، طيب، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد ولا يقر عليه لو أسلم. يقول المسلم، يقول الفوزان: المسلم إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة كان وطأ في ظلام على أنها زوجته ثم أتت منه بولد، فإنه يرث بقرابتين لثبوت النسب، يرث بقرابتين ولا يكون أثما لأنه لم يكن يعلم. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، أما إذا عقد المسلم على ذات محرم منه فلا إرث بهذا العقد، كما إذا تزوج بذات رحم محرم عليه، لأن هذا عقد باطل لا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت به نسب، ولأن الوطأ به وطأ زنا، والزنا لا يثبت به نسب. المنع هنا إيه من المراث؟ إن هو وطأ رحما إيه محرم. كويس جدا، خذوا بقى هذا الحكم وضعوه على من تزوج امرأة أبيه وخمس ماله، فإن من ظن أنه كافر بذلك لكونه تزوج محرما له لكان هنا المانع من الميراث الرد والكفر، لكن هنا قال لا، هو زنى بها، هو أتاه لأن غير معتبر العقد. فإن قالوا لا، هو هناك كافر إنه عقد مش زنى، عقد، نقول ولو عقد. طيب يبقى تأويل الخبر، نقول إن كان كافرا فلاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستوجب كفره لا لكونه عقد على إحدى المحال، أو يكون ذلك من باب التعزير تخميس الماء، وإنما أجرى ذلك مجرى الكفار لأنه صار على شريعته وليس بمرتد. ونحن نقول ذلك ليه؟ لأن هذا أقوى شبه من يقول بأن استحلال المكفر قد يؤخذ بالعمل، فإن هذا الرجل لما تزوج كفره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة، فعله هذا يدل على الاستحلال. وبالتالي سننتقل إلى القضية الكبرى، هل الفاعل المعاصي بفعله لها يكون مستحلا بمجرد الفعل أم لا؟ والمتقرر عند أهل السنة ما هو؟ أن الإنسان لا يكون مستحلا بمجرد الفعل، بل الاستحلال عندنا هو أن يعتقد حل هذا الأمر. فإما أن يكون هذا الرجل كافرا بهذا الذي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد ثبت لديه الكفر، وإما أنه لا يكون كافرا ويكون هذا من باب التعزير. وعلى كل، فغاية ما في الحديث أنه مشكل، ولا نعارض بالمشكل ما اتضح من محكم في النصوص الشرعية. لف ودور يا محمود في كل الكتب، والنهاية هي هذا. قول يا سيد. طيب هذا ندخله تحت ايه؟ ايش عرفنا بقى؟
انه تزوج.
طب هذا عقد وتزوج، ازاي؟ لا بس هذا حكم متفق، واحنا رجعنا كل كلام الفقهاء الأربعة في مذاهبهم، ما في أحد يرى أن من تزوج أو من زنى أنه يكون مرتدا بهذا. أنا أوضح لك، أنا بقولك أو ما تقولش بقى الزنا، أو لك تزوج أو زنى.
شخص تزوجه هذا
لا لا
مثلا شخص
لا، الزواج ليس نسبة للشر، الزواج إمعان في الإثم لكن ليس نسبة للشر. هذا فجور، إنما فعله ذلك فجورا، لكن نسبة ذلك للشرع ليه؟ هذا باللازم ولا بالتصريح؟
بالفعل.
لا
ليس باللازم.
لا عقد قال تعالى يلا عقدت عليك وكذا. يقول هذا، قد يقول هذا من باب أن هذا السائد عندهم، أن هذا مثلا من باب الضحك عليها، بأن هذا يعني يخفف الأمر أو كذا، أي شيء من هذا القبيل قد يقع هذا مجرد الزواج. لا ولو لا لا ما نسبه للشر، لأن العقد عندك والعقد عند اليهود والعقد عند النصارى والعقد عند كل هذا، العقد موجود. وهذا الرجل أسلم، هذا الرجل أسلم ومرتد بهذا، يبقى لم يأتي بمميز نقول بأنه يكون مرتد. مثل الزواج بدون ولي، بس يعني قد يقال هذا بشبهة، وقد يكون هذا عند الرجل أول شبهة، قد يكون شبهة يظن أن هذا على ما هو عليه. إيه؟ أي عقد محرم غاية ما في هذا، ما في هذا الأمر أنه عقد محرم، أنه عقد محرم كما تفضلتم أنتم الآن. لو عقد عقد ربوي فإنه بالشرع محرم أصلا. طيب يعني إذن لما عقد معنى ذلك أن نسب هذا للشرع؟ لا. ولهذا نقول بعد بحث طويل في هذه المسألة الحقيقة، بعد بحث طويل في هذه المسألة فلا نجد فيها ما يعكر على الأصل الأصيل عند السنة والجماعة في هذا. وهذا الرجل إما محمول على أنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مكفر له غير مجرد هذا الأمر فكفره به، أو لا يكون كذلك وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تعزيره، أو نقول نرجع هذا الحديث المشكل إلى الأحاديث المحكمات ونستفيد في النهاية إيه؟ نستفيد في النهاية أن الاستحلال يكون بمجرد العمل لو كان محرما. اثنين، أن من فعل هذه الصورة لا يكون كافرا بمجردها، لا يكون كافرا. وعليه المذاهب الأربعة كلهم لما رجعنا إلى هذا المسألة في كتب الفقه في المذاهب الأربعة إذا بهم جميعا لا يرون هذا من صور الردة، من صور الردة. طيب، باب ميراث المطلق. من أبان زوجته، قول يا حسين، ها الايه ايه نعم كذلك. باب ميراث المطلق، من أبان زوجته في صحته أو مرضه. أبان يعني يا إخوان يعني طلقة ثلاثة، أبانها بت طلاقة في صحة أو مرضي غير المخوف، مرضي غير المخوف عنده انفلونزا، عنده زايدة، عنده كذا، ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارث. جواب الشرط لم يتوارث، طلقه في صحته في مرضي غير المخوف أو المخوف وعافاه الله، هنا يقع الطلاق وتكون بائنا ولا يرث المرأة والمرأة لا ترث الرجل. طيب، بل في طلاق رجعي، أي بل يحصل التوارث في طلاق رجعي لم تنقص عدته أو لم تنقض عدته أو لم تنقض عدته أو أبانها في مرض موته في طلاق رجعي بعد الأولى والثانية وهي في عدتها لم تنقض عدته، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته يعني ما زالت في العدة، أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه ومات، أو علق إبانتها في صحته على مرضه. لما أنت طالق إذا مرضت مرضا مخوفا فأنت طالق، أو على فعل له قال لي مرض طالق إن فعلت كذا، إن فعلت أنا إن فعلت كذا هو يعني لم يرثها لكن ترثه هي عقوبة له بنقيض قصده. تاني، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته أو أبناه في مرض موته المخوف متهما بقصد الحرمان، إذا كان متهما فحينئذ هي ترثه وهو لا يرثها. طب لماذا؟ لأننا نعاقبه وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ترثه سواء كانت في العدة أو بعد العدة ما لم تتزوج. قال باب الإقرار بمشارك في الميراث، إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. إذا الورثة أقر لأحد أنه هو وريث معنا أخ لنا أو كذا وليس له نسب فيرث معه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، أحد الابنين بأخ يبقى له الثلث يبقى تقسم على ثلاثة، وإن أقر بأخت فلها خمسه. قال باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. ميراث القاتل والمبعض والولاء. القاتل يقتل الرجل من يرثه، الابن يقتل أباه، الأب يقتل ابنه، وهكذا الأخ يقتل أخاه الوارث. والمبعض الذي بعضه حر وبعضه إيه وبعضه عبد. والولاء فمن انفرض بالقتل موريث أو شارك فيه بشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إلا زمه قضية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء. كل من تعجل الأمر قبل أواني عقب بحرمان، فالقاتل ما يرث عقوبة له. والصواب ولو كان القتل خطأ، وإن قتل بحق قودا أو حفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العدل البغي وعكسه ورثه، إن كان القتل على وجه حق يرثه. فأنا مثلا الذي أنفذ حدود الحاكم فجاء الحد فأنا الذي قتلته فأرث لأنه على وجه مشروع. ولا يرث الرقيق ولا يورث، الرقيق العبد ما يرث ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث، ويكون هذا على قدر الحرية والعبودية، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. يبقى متى نرث مع مخالفة الدين؟ في الولاء. ولا ترث النساء بالولاء إلا من اعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. لذن قال كتاب العتق. والعتق شرعا يقول الفوزان رحمه الله تخليص الرقبة من الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لأنه لو كان مسلما فكان حرا، إنما يأتي لنا مملوكا عن طريق الحرب، ولهذا طريق امتلاك هؤلاء عن طريق الحرب. إذا تغلبنا على أهل بلد وهم كفار وأخذناهم كانوا أرقاء عندنا. قال وهو من أفضل القرب ولا شك. وهذا فتحت الشريعة باب العتق وجعلته في كثير من الكفارات، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. قال العلامة الفوزان ويسحب عتق من له كسب أن يقدر أكتاب لينتفع بعتقه، أما الثاني خلاص خلي عند سيده لا يفوت عليه الخدمة. ويصح العتق بموت وهو التدبير، يعني لو علق عتقه على الموت قال إذا أنا مت فهو حر، فهذا يسمى المدبر، يعني يعتق دبر موته، أول ما يموت يكون معتقا. نعم طبعا شرطنا يكون من الثلث. باب الكتاب إذا علقوا على ما بعد الموت شرطنا يكون من الثلث. باب الكتابة وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، كما قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ فنعلمتم فيهم خيرا فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا فأكاتبه، وإذا كتبته أنا أتركه بقى يبحث عن المال ويسدد إلي ويسدد إلي، فإن سدد إلي آخر شيء صار حرا فبقي العبودية. وتكره مع عدم ويجوز بيع المكاتب يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له اعتق وولاؤه له، إذا أدى له المبلغ المتفق عليه اعتق وولاؤه له، وإن عجز يبقى شرط في حرية المكاتب أنه إيه يسدد المبلغ كله. آخر شيء هنا باب أحكام أمهات الأولاد، أي التي تأتي الأمة التي تأتي من الرجل بولد. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده، خلق ولده حرا فالولد يتبع أبه هنا في الحرية، حيا ولد أو ميتا قد تبين في خلق الإنسان، لا مضغة أو جسم بلا تخصيص صارت أم ولد له، طالما نزل الولد صارت أم ولد حتى لو مات، طالما غلق. طيب وإذا صارت أم ولد تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحو، والسيد موجود لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها، فتكون أم ولد. قال الفوزان حفظه الله: هذا أحد أحكام أم الولد أن تعتق بموت سيدها من كل ماله، أي من رأس ماله لا من الثلث، لحديث ابن عباس من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، وهذا مما تختلف فيه أم الولد عن بقية الإماء. إذن إذا مات السيد عتقت وولدها حر، هذا بالنسبة لأحكام أم الولد. بهذا نكون باختصار مفيد، والحمد لله فرغنا من كتاب التركات أو المواريث. اليوم قبل النوم يا أخواني، قبل النوم مراجعة لباب الفرائض، مراجعة لباب الفرائض قبل النوم، مراجعة لباب الفرائض. فإن غلبك كعينات فبعد إن شاء صباحا، فعلى الريق صباحا بإذن الله لما لم يحضر درس الفجر على الريق تراجع هذا، لأنك إن راجعته مع قربه ثبت عندك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه كلها شفرات في هذا الباب، ولكنها الحمد لله شفرات مفيدة ومهمة جدا. إن راجعت بإذن الله هذا الباب فورا قبل النوم أو بعد النوم على الريق ثبت بإذن الله تبارك وتعالى. نقف عند كتاب النكاح.